بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، أينما كنتم نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء. في هذه الليلة بإذن الله تعالى نصحبكم مع درس مبارك في القواعد الفقهية، والذي يسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بشيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المرشد بالتوعية الدينية بالأمن العام. نرحب بشيخنا أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم بالإخوة المشاهدين، بارك الله فيكم
وإياكم. ويمتد ترحيبنا عاطرا للإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأيضا نرحب من أعماقنا بالإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم. مشاهدين الكرام، دائما نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، أو على موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا اللقاء المبارك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس، وأن يجعله مجلسا من مجالس العلم المباركة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعظم لي ولإخواننا الحاضرين والمشاهدين الأجر والمثوبة، وأن يجعلنا وإياهم دعاة خير وهدى وصلاح، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، منه وكرمه، آمين. إنه جواد كريم. لا شك أن هذه المجالس من أفضل المجالس وأجلها، وأنها هي زبدة المجالس، وهي خير مجالس الدنيا، والدنيا لا خير فيها إلا في مثل هذه المجالس، أو ما كانت وسيلة وسببا إليها، لأن هذه هي الغاية من خلق الإنسان في أن يعبد الله، ولا يمكن أن يعبد الله إلا عن علم وهو البصيرة، وهذا من طريق مجالس العلم وحلق العلم. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم لهم جد في طلب علم واجتهاد في تحصيله، فالواجب على طالب الحق المريد نجاة نفسه ونجاة من يعوله، وكذلك نجاة إخوانه، أن يجتهد في طلب العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على ذلك. لا بد من هذا، لا بد أن يكون عالما بأوامر الله سبحانه وتعالى، داعيا إليها، صابرا على ذلك حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى، فإن هذا هو الواجب، وبه يؤيد ويسدد طالب الحق وطالب العلم. وكان كثير من السلف يجتهدون في طلب العلم ويحرصون مع ما يتعرضون فيه من المشاق، بل إن أنسهم ولذتهم في طلب العلم. وكما تقدم، لا يستحي طالب العلم ولو أنه كبرت سنه أو تقدم به العمر، فإن العلم لا حد له، والعلم كما يقول السلف من المحبرة إلى المقبرة، فطالب العلم لا ينتهي. وكان كثير من السلف يذاكر بالعلم وهو في سياق الموت، حتى قيل له في مثل هذا، قال نعم، حتى يلقى ربه، لا يلقى ربه وقد تعلم مسألة خير له من أن يلقاه وقد جهلها، ويجعل مذاكرته في مثل هذه المسألة. وذكر عن بعض السلف، أبو يوسف أو غيره من أهل العلم، أنه ذاكر بعض طلابه مسألة وكانوا قد حضروا إليه في السياق، في سياق الموت رحمه الله، فأورد مسألة في مثل هذه الحال، قال: من يأتي إلى الجمرة هل أفضل يأتي إليها ماشيا أم راكبا؟ فقالوا: في مثل هذا، قال نعم. ثم بين له أنه أن يلقى الله عز وجل وقد علم هذه المسألة ودارس إخوانه خير له من أن يلقاه وقد جهلها. والأمثلة في هذا كثيرة إلى يومنا هذا، ونشهد من أهل العلم من الجد والحرص فيه والاجتهاد فيه الشيء الكثير. ومن الشواهد في هذا العصر العلامة الجلي شيخنا الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله، فقد شهدته وشهده غيري من جده وحرصه في طلب العلم، وعدم تفويت أي لحظة وأي وقت إلا في فائدة من تعليم أو إجابة سؤال أو بحث في مسألة أو مذاكرة أو مؤانسة رحمه الله. وكان ربما درس أو قرأ كتابا كاملا لبحث مسألة أو لبحث حديث. ومما سمعته أنه قال: مر علينا حديث في فتح الباري لما كان يعارض فتح الباري وعارض الأجزاء الأول الثلاثة رحمه الله، ثم بعد ذلك شغل عنه، فيقول مر بنا حديث في النسائي في سنن النسائي فأرادنا معرفة مكانه فتلمسنا مضان في النسائي فلم نجده، فقال فقلت للقارئ لنبدأ سنن النسائي من أوله.
الله أكبر.
قال فبدأنا سنن النسائي من أوله فأنهيناه في 30 ليلة، في 30 ليلة قرأه كله. ولا شك أن هذا فيه فوائد عظيمة، فوائد عظيمة، وربما يقع له ويقع لغيره من طلاب العلم أن يبحث مسألة من المسائل، يبحث مسألة من المسائل ثم يمر به أثناء البحث مسائل شريفة وعظيمة ربما تنسي تلك المسألة وتكون هي أجل وأشرف، وفرحته بها ولذته به أضعاف أضعاف مضاعفة بمسألة التي كان يبحثها.
صحيح.
وربما صادفه في طريقه وفي بحثه من الفوائد والمسائل والغرائب الشيء الكثير، وهذا واقع. وربما يبحث مسألة واحدة ثم بعد ذلك يراجعها في كتاب فكما تقدم يمر به مسائل فيستمر به البحث وقت طويل، وهكذا كان أهل العلم ولا يشغلهم شيء عنه، لا يشغل بل مهما حدث مهما حدث لا يشغلهم عن العلم شاغل، لا يشغلهم عن العلم شاغل. فالمقصود أن طالب العلم يجتهد في طلبه ولا يحقر أي مسألة ولا يحقر أي فائدة تعرض له حينما يقرأ مسألة أو معرفة حديث أو ما أشبه ذلك، كله من أبواب العلم التي يكون يلقى ربه سبحانه وتعالى فيه. وكان كثير من السلف يذاكر بالعلم وربما مضى جميع الليل وهو يذاكر بالعلم، يمضي جميعه أو أكثره وربما برق الفجر وهو يذاكر بالعلم ويعلم أنه في عبادة أعظم من عبادات نوافل الصلاة وغيرها. نعم.
حتى شيخ أحسن الله إليكم، استمرار الطالب في العلم لا يقتصر على فترة معينة، يعني نحن الآن في فترة الامتحانات، بعد ذلك ستأتي الإجازة الصيفية وهي طويلة نسبيا، فيعني بعضهم يقول الحمد لله سنرتاح من الدراسة ومن التعليم ويكون فرصة للإنسان أنه يعني يرتاح من التعلم، فالعلم أيضا الشيخ يستمر حتى لو كان في فترة الصيف بتنوع أشكاله، ربما يختلف من التعليم النظامي إلى الالتحاق بالدروس العلمية أو الاستفادة من بعض المناشط العلمية.
ما إشكال، لا، وهذا هو طالب العلم الحقيقي الذي يكون على الوصف ذكرت من جهة استمراره، وأنه لا يكون على وصف آخر الذي يقول جاءت الإجازة. هذه الإجازة كان السلف يسمونها البطالة، السلف كان يسمونها ما يسمونها إجازة، يسمونها بطالة.
سبحان الله.
يقول أيام البطالة هل يستحق؟ ولهذا ذكروا مثلا فيما إذا وقف إنسان وقف على طلاب العلم ثم كانت فيه أيام لا يكون فيها دراسة، هل يستحق من رجع الوقف أيام البطالة؟ لأنه متعطل من طلب العلم. ولا شك أنه إذا كان يستجم عليه على طلب العلم فلا بأس بذلك، يستجم على طلب العلم ويجتهد في ذلك. وطالب العلم كلما اجتهد في طلب العلم كلما منحه الله سبحانه وتعالى أنسا ولذة في طلبه
وبركة في أوقاته،
وكلما امتد به الزمن كلما زاد نشاطه. يقول ابن عقيل رحمه الله أنا في 80 وأجد من لذة طلب العلم والجد ما لا أجده وأنا 20 رحمه الله.
سبحان الله.
وهكذا غيرهم من أهل العلم كانوا كذلك يجتهدون وكانوا يجدون من اللذة والأنس والاجتهاد كلما امتد بهم زمن كلما زاد أنسهم وجدهم في طلب العلم. والبخاري رحمه الله يذكر عنه أحد طلابه رحمه الله ذكر عنه يقول إنه لم أعهده أنه جلس بلا بحث.
البخاري
رحمه الله لا يمكن يجلس بلا بحث ولا يمكن بلا فائدة، لا يمكن. وكان في الليل ربما استيقظ 18 مرة.
سبحان الله.
18 مرة يستيقظ ويقيد، يكون مثل نائم ثم يذكر فائدة فيقوم ويقيدها، وحسب له مرارا كثيرة أكثر من 10 مرات. قال ورأيته في يوم الأيام قد استلقى. قلت له ما هذا؟ استلقى، يعني أنه يعني ليس من عادة أن يستلقي إلا أو يجلس إلا على علم وعلى فائدة. قال نحن في ثغر، وكان في ثغر من ثغور الجهاد ثغر، وقد أصابنا شيء من العناء ونريد أن نرتاح حتى إذا بغتنا العدو وإذا بنا حراك. يعني استعد بهذا لأجل مجابهة العدو رحمه الله، لأجل مجابهة العدو. وإما يروى عن الشافعي في قصة عن أحمد رحمه الله عن صحتها وإن كان بعضهم ينكرها، لما أن ابنة أحمد رحمه الله قالت أو ابنة ابنة أحمد رحمه الله ذكرت عن الشافعي هو لما أصبحت قالت هذا الذي تذكره وتطريه وتقول أبو عبد الله وأبو عبد الله، وكان الإمام أحمد رحمه الله يطريه أبو عبد الله الشافعي يطريه. قالت ولاحظت عليه خصالا، قالت من ذلك أنني رأيته أنه نام ولم يستيقظ إلا ما طلع الفجر، يعني ما قام يصلي من آخر الليل. فذكرت خصلتين وذكرت هذه الخصلة الثالثة، فذكر له أبو عبد الله كلام ابنته رحمه الله، فقال إني والله لم أغتمر بنومي ولم أستيقظ إلا وفتقت 400 مسألة، يعني أو نحو من ذلك، يعني أنه بحثها واستعرضها في خاطره وفكر رحمه الله وهو في حال استنقاذ. هذا قد يكون بصحة، يعني بصحة نظر من جهة مبالغة، لكن الشأن أن هذا هو طريقه رحمة الله عليه. والأمثلة والشواهد في هذا كثيرة. نعم
أحسن الله إليكم الشيخ. نعم. وكانت يعني إطلالة مباركة في هذا السياق. نعم. شكر الله لكم. نبتدئ الشيخ في
نعم المتن.
وقفنا شيخ عند القاعدة السادسة، الأصل في الأمور العارضة العدم.
نعم عند قولك كذا لو اختلف.
نعم. قال المصنف كذا لو اختلف المتبايعان في صحة الدابة المبيعة أو مرضها فالقول للبائع في زعم الصحة، لأن المرض هو العارض والسلامة هي الحالة هي الحالة الطبيعية الأصلية.
نعم هذه المسألة متعلقة بالقاعدة المتفرع عن قاعدة الكبرى وهي اليقين لا يزول بالشك، وهي أن الأصل في الأمور العارضة العدم. عندنا الأمور أمور مستقرة ثابتة هي الأصل، وعندنا أمور عارضة طارئة ليست هي الأصل. مثاله لو أن إنسان اشترى شيئا، اشترى سيارة من إنسان، اشترى دابة، اشترى كتاب، بعدما اشتراه ادعى المشتري أن فيه عيبا، البائع ينكره وينكر هذا، اختلف البائع يدعي الصحة والسلامة من العيب والمشتري يدعي وجود العيب، والمشتري يدعي وجود
في أثناء التفاوض أو ما بعد،
يعني بعدما قبضها بعدما قال إن فيها عيب والعيب موجود عندك، العيب موجود، يعني أنا اشتريتها وهي معيبة، بعتني شيئا معيبا، والبائع يقول لا هذا العيب حادث عندك أنت.
طيب
البيع العيب حادث عندك فلا يلزمني ولا حق لك في خيار العيب ولا حق لك في المعاوضة عليه، قيل بالمعاوض أبي أرش العيب.
طيب
وكل من هذا يدعي السلامة من العيب وهو البائع، وأن وهذا يدعي أنه معيب، من القول قوله؟ فيه خلاف. على القاعدة نقول أصل في الأمور العارضة العدم، يعني ولهذا قال لأن المرض هو العارض والسلامة هي الحالة الطبيعية الأصلية. هو يدعي وجود قدم العيب المشتري وأنه موجود عند، يعني حينما اشترى السيارة يقول العيب موجود فيها، في هذا العيب،
لكن لم يكتشفه إلا بعد ما
لكن
قبض السيارة.
هو يدعي قدمه، يقول لكن لم يعلم به، ما يعني لم يعلم به إلا بعدما قبضها بعدما قبض. والبائع يمكن على مقتضى القاعدة نقول أيها المشتري أنت تدعي أمرا تقول إنه قديم وهو العيب، وإيش معنى قديم؟ يعني موجود عند البائع قبل شرائها، واضح هذا؟
نعم.
والبائع يقول لا هذا حادث عندك لأن هذا الأمر العارض وهو العيب الأصل العدم، عدم وجوده عندي، أنت تدعي وجود العيب فالعيب غير موجود. مثل إنسان يشتري كتاب ووجد مثلا جلدته منزوعة أو وجد فيه أوراق ممزقة أوراق ممزقة، فهذه هذه الحال هذا يدعي سلامة الكتاب وهذا يدعي عيب الكتاب. نقول على مقتضى القاعدة القول وقول البائع، ثم أيضا البائع في الحق يدعي السلامة والصحة، والمشتري يدعي أن العقد ليس بنافذ، وعندنا أن من ادعى صحة العقد وسلامة العقد أن القول قوله وأنه وأن اليقين هو السلام منه، وهذا الأصل يؤيد قول البائع وهذا هو الأظهر. لكن هذا إذا كان ليس عندنا قرينة تدل لأحد القولين، تدل لأحد القولين، مثل لو أنه اشترى كتاب من المكتبة ثم لما وجده وجد فيه ملزمة كلها بياض كلها بياض، رجع الكتاب، قال صاحب المكتبة لا هذا العيب حادث عندك، هل تصح دعوة البائع؟ نعم ما تصح. القول قول منا الآن، قول المشتري للبائع،
المشتري
لأنه يدعي عيبا دلة قرينة، دل الواقع على قدمه، دل الواقع على قدمه، وهكذا كل عيب يدل الواقع على قدمه فإن القول قول من دلت من يدل له تدل له قرينة أو الواقع. ولهذا لكن لو كان الكتاب جاب الكتاب فيها أوراق ممزقة، قال المشتري أنا برجع الكتاب ممزق، قال لا هذا العيب حادث، هذا محتمل ولا مو محتمل؟ محتمل، قد يكون لما أخذ تمزق عنده أو تعبث ببعض الأطفال أو ما أشبه ذلك أو سقط منه فلا ندري، فهذا أمر محتمل. نعم. تمزق الأوراق وسقوط بعض الأوراق لا دليل عليه، ونقول أصل سلامة الكتاب من هذا العيب، سلامة الكتاب من هذا العيب. كذلك أيضا وأهل الخبرة في هذا يبخصون هذه الأشياء، يعني الخبرة وأهل الفن الاختصاص يعلمون هذه الأشياء، فهنالك مثلا في شراء الأجهزة وشراء المعدات أشياء لا نحكم بها إلا بعد سؤال الخبرة، نقول هذا العيب ماذا تقول فيه؟ يقول هذا العيب لا يمكن إلا أن يكون قديم، ما يمكن حدوثه عند المشتري. إذا كان مو بظاهر، لكن إذا كان أمر ظاهر، إذا كان أمر ظاهر مثل إنسان يعني اشترى سيارة، اشترى سيارة على أنها جديدة وإطاراتها جديدة، ثم أخذها ثم وجد من فور ما شراها مثلا من فور ما شراها وجد إطارات ممسوحة، ممسوحة تماما، يعني ما مكثت مع المشتري مدة نقول يمكن أن تتلف فيها الإطارات،
هذه قرينة،
هذه قرينة على قدم العيب وأن الإطارات مستعملة استعمال قديم، مع أنه محتمل يعني إبدالها، لكن نحن نقول في مثل هذا أن الأصل بقى العين على حالها، بقى العين على حالها وسلامتها. هذا كله كما تقدم مع يعني عدم وجود القرينة، عندنا قاعدة هو عدم وجود قرينة تدل على لأحدهما، فالقول قول البائع على الصحيح لأن يدعي السلام ويدعي سلامة المبيع وعدم بطلان العقد.
نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف: وكذا لو زعم ورثة عاقد أن مورثهم كان حين التعاقد مجنونا فاقدا أهلية الأداء فعقده باطل، وأنكر الخصم اعتبر العاقد عاقلا. نعم. حتى يثبت جنونه، لأن الجنون آفة عارضة والفطرة الأصلية الغالبة هي العقل السليم.
وهذا واضح، لو أنه جرى عقد بين شخصين ثم بعد ذلك توفي أحد العاقدين، فأراد الورثة أن يبطلوا عقد مورثهم، باع سيارة في حال حياته، باع بستان ثم توفي، جاء الورثة إلى المشتري قالوا إن مورثنا أبانا أو أخانا باع، لما باعك لم يكن أهلا بل كان مجنونا فاقد الأهلية، نقول هذه صفة عارضة والأصل عدمها، فهم يدعون إبطال العقد بكونه غير أهل للعقد لأن المجنون ليس أهلا، ولهذا قال فاقد أهلية الأداء. ففي هذه الحالة القول قول المشتري وقول وكونهم يدعون هذا نقول كلامكم لا يقبل، والعقد والأصل في العقد هو السلامة والصحة، لأن الجنون آفة عارضة وطارئة والأصل هو سلامة العقد. وكما تقدم معنا لأمرين، أولا هو السلامة، والأمر الثاني أنه يدعي الصحة ونفوذ العقد. ثم أشار المصنف وفقه الله تعالى إلى مسألة الأهلية. عندنا الأهلية نوعان، أهلية وجوب وأهلية أداء، وكل موجود له أهلية منذ أن يوجد حتى يموت، بل الأهلية تستمر على الصحيح بعد وفاته إذا كان هنالك حقوق عليه مثلا. والإنسان في بطن أمه، في بطن أمه له أهلية وجوب من كونه يصح أن يوصله وصحة إرثه مثلا من مورثه وما أشبه ذلك. وكذلك إذا ولد له أهلية، يجب أهلية حتى يميز. الأهلية أهلية الوجوب نوعان، أهلية قاصرة وأهلية تامة. أهلية القاصرة هي ما كان بلادها في بطن أمه، والأهلية الوجوب التامة بعد ولادته إلى أن يميز. بعد تمييزه له أهلية أداء قاصرة، لأنه إذا ميز يصلح أن يؤدي العبادة، يصلح أن يصوم، له أهل يؤدي، فهو أهل للأداء، لكن أهلية قاصرة لا تلزم التكاليف الشرعية. فإذا بلغ له الأهلية الكاملة التي يكون بها أهلا للإلزام والالتزام، وهي الأهلية التامة أهلية الأداء، ويكون مكلفا كسائر المكلفين. فهذا كما تقدم هو الأصل في العقد، وأن الأصل سلامته وعدم بطلانه.
طيب. نعم. أحسن الله بارك.
قبل هذا أيضا، قبل في مسألة قبل أن أنشاه، مسألة العيب أيضا ينبغي مما ينبه إليه في مسألة العيب، وهو فيما إذا ادعى المشتري العيب وقال إن السلعة معيبة، السيارة معيبة، الجهاز هذا معيب، الكتاب معيب. لكن لو مثلا قال قال البائع، شرط على البائع على المشتري أنه بريء من العيب، شرط البراءة. هذه مسألة مهمة وأنا أشرت لأهميتها، ويكثر السؤال عنها خاصة في بيع السيارات. إذا كانت السيارة مستعملة، فيأتي صاحب السيارة يبيعها ويقول تشتري مني السيارة، خاص ويقع في الحراج على السيارات في المعارض، فيقول أنا بريء من العيب إذا كان في عيب، يقول البائع، ويلتزم المشتري بالعيب، ويلتزم المشتري بالبراءة من العيب. فهل ثم بعد ذلك إذا وجد العيب المشتري هل له حق الرجوع، أو نقول يصح الشرط وليس له حق الرجوع ولو كان العيب قديما؟ ولو كان العيب، هذا وجه العلاقة في هذا، فيما إذا كان العيب يعني قديم أو حادث. إذا كان حادث هذا واضح، لكن لو كان العيب قديما نقول هذه الصورة خارجة من القاعدة، لأن وإن كان القاعدة عندنا أن العيب القديم يرجع به المشتري
إذا وجد قرينة.
نعم، إذا أثبت أنه قديم سواء بقرينة ودلت على ذلك، أو باعترف به مثلا البائع اعترف به. لكن لو أن البائع اشترط البراءة من عيب، فوجد المشتري عيبا قديما والبائع والمشتري التزم، نقول في هذه الصحيح أن العقد صحيح، ويصح اشتراط البراءة من العيب. فلو جاء المشتري قال أنا وجدت مثل اشترى كتاب مثلا، ما أصحاب الكتاب المستعمل ربما يبيعون الكتب ويكون فيها عيوب، فيقول يبيعك الكتاب، يقول الكتاب كبير قد يصعب تصحفه، قال تصفح الكتاب، يقول بعتك الكتاب، قال الكتاب فيه عيوب فيه كذا، قال أنا أبيعك بشرط البراءة، أنا أبيعك بشرط البراءة، تلتزم؟ التزم المشتري. أو مثلا في أي جهة سواء كان كتاب أو غيره، أو كتابا أو غيره، سواء كان جديدا أم قديما، الحكم واحد ما يتغير، لأن العيوب قد تأتي على هذا وعلى هذا. فالتزم المشتري ثم وجد العيب، في هذه الحال نقول الصحيح أنه يلزم المشتري ولا حق له في الرجوع، ولا حق له في الرجوع لأمرين. الأمر الأول أنه تقرر معنا أن المسلمين على شروطهم، وأن من اشترط شرطا في البيوع فالأصل صحة الشروط والعقود ما لم يدل دليل على بطلان فساده، وليس عندنا دليل واضح وبين وحجة واضح بينة على إبطال مثل هذا العقد. الأمر الثاني أن العيب الموجود في السلعة من حق المشتري إذا وجده، حق من حقوقه، فإذا أسقطه وهو في ملك المشتري قبل العقد أسقط حقه، فقد أسقطه مختارا راضيا بذلك عن اختيار. في هذه الحالة نقول إنه يلزمه، كما لو أسقط حقه من الشرف على الصحيح. لو أسقط، لو قال البائع لشريكه أنا ببيع تشفع ولا بتشفع، قال أنا أسقط حقي من الشفعة. هم يقولون الأكثر علماء يقولون لا يسقط ولا أسقطه، لأنه أسقطه قبل أن تجب الشفعة، والصحيح أنه تسقط للدلالة. ولهذا ورد في الحديث جابر أنه يخيره وأن يعرض عليه. كذلك أيضا في هذا فإنه يسقط ولا يلزمه. لكن هل نفرق بين علم البائع بالعيب وعدم علمه ولا نفرق؟ بعض العلماء يقول إن كان البائع يعلم العيب الذي في السلعة، مثل يريد بيع السيارة ويعلم فيها عيب، فقالوا إنه لا يلزم، إنه لا يسقط. وإن كان لا يعلم يعني استويا في الجهل فإنه يسقط. وبجمع موضع المسألة موضع خلاف، وإن كان أنه إذا التزم، وقد يكون المشتري من مصلحته وهذا من مصلحته وأسقط حقا، فإنه يسقط، إلا أن يكون العيب عيبا شديدا وعيبا مؤثرا، ومثله يجهله، يعني ومثله قد يكون خفاءه، يعني قد يكون أثره أو قد لا يتوقعه المشتري ويظنه عيبا يسيرا دل عليه القرائن وهذا خدعه، فهذا لا يبرئ ساحة البائع فيما يظهر. لكن إذا كان محتمل فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك. ودل على ذلك قصص منقولة عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة وعثمان رضي الله عنهما، وتدل على هذا الأصل. نعم
شيخ، بعض يعني إذا كان مثلا السيارة فيها عيب، لكن هذا العيب البائع يعلم أنه ربما يغطي هذا العيب بشهر أو بشهرين عن طريق مثلا صيانة معينة يعملها للسيارة بحيث يغطي هذا العيب مدة شهر أو شهرين، فبعد ذلك اكتشف المشتري بعد هذه المدة، هل يعني نقول أن الفترة هذه للشهرين هذه كانت كافية للبائع أنه يقول أنا بعتك السيارة وهي سليمة من العيوب؟
لا، هذا تدليس، هذا تدليس، وهو تدريج السلعة بما يحسنها. كما لو باع شاة مصراتا، الشاة إذا كان ضرعها حافلا مليئا يرغب فيها الناس وينافسون فيها في شرائها، فإذا رأى الضرع الحافل فإنه يكون لها قيمة عنده وينافس فيها ويشتريها بالثمن الغالية، يظن أن هذا عادتها. ففي هذه الحال له الخيار، له الخيار، لأنه نوع من التدليس وهو عيب في نفس الأمر، وعيب في نفس الأمر. وقد عهد أن السيارات إذا كان فيها مثلا فيها يعني فيها عيب في شيء منها، في
محركها مثلا
عيب ظاهر مثلا، يعني مثلا عيب ظاهر مثلا أصيبت مثلا بحادث و يعني أصلحها، لكن هذا العيب مثل ما ذكرت يتبين ويظهر، إما في البوية تذهب وتتغير، وكان باعها على أنها سليمة. نعم. في هذه الحالة له حق الرجوع في مثل هذا.
نعم. حتى لو أنه قال ما أنا يعني أسقط،
لا، إذا أسقط هذا لأن في الحقيقة هذا ليس عيبا خفيا لأنه ظاهر، بخلاف العيب المستور هذا هو. لكن الشيء الظاهر اللي لا يستر ويكون في ظاهر واضح بين لكن اختفى ثم هو برئ منها، فالأظهر أنه يبرأ منها.
طيب أحسن الله إليكم يا شيخنا. ندخل يا شيخ في القاعدة. طيب الأصل براءة الذمة، القاعدة التي تلي هذه القاعدة، الأصل براءة الذمة. الشرح في الأصل: يولد الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء عليه، وكونه مشغول الذمة بحق خلاف الأصل. دليل مشروعية هذه القاعدة: هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي.
تبارك الله فيك. هذه القاعدة كما تقدم متفرعة عن القاعدة الكبرى وهو اليقين لا يزول بالشك، وهي أن الأصل براءة الذمة. الأصل عندهم كما يقولون هو القاعدة المستمرة والأمر المضطرد، هذه القاعدة هي الأمر المضطرد والمستمر. فالأصل براءة الذمة. إيش معنى براءة الذمة؟ يعني سلامتها وأنها لا تشغل بشيء. والذمة هي العهد والضمان، الذمة هي العهد والضمان. والإنسان الأصل براءة ذمته، لا يشغل بالتكاليف، والتكاليف التي أو الأمور التي يشغل بها إما من حقوق الله عز وجل أو من حقوق العباد. فحقوق الله عز وجل الواجبة لا تبرأ الذمة إلا بأدائها حينما تجب بشروطها من عبادة وغيرها. كذلك الحقوق التي تكون للعباد الواجبة على الإنسان في عقد أو غيره، فإذا شغلت ذمته بدين فإن الأصل بقاء هذا الدين في ذمته حتى يبرئ ذمته. لكن الأصل عندنا أنه يورد بريء الذمة من وجوب شيء عليه، هذا هو الأصل. فإذا ادعي شغل الذمة نقول ما الدليل عليه؟ وهذه القاعدة دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث رواه البيهقي، وقد ضعفه بعضهم وقالوا إن هذا اللفظ شاذ، وقالوا إن الحديث الصحيحين ما ثبت من حديث عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعطى أناس بدعواهم لدعى قوم دماء قوم دمار قوم وأموالهم دماء رجال وأموالهم. لكن اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه، هذا لفظه في الصحيحين، ولكن اليمين على المدعى عليه. البيهقي قال البينة على المدعي واليمين على المدعى، واليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومنهم من أثبت هذه الرواية، ومنهم من قال لا تثبت، لأن أكثر الرواة الذين رووه من طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليك عن ابن عباس لم يذكروا هذه اللفظة، وقالوا إنها شاذة لمخالفة سائر الرواة. لكن هذه اللفظة دلت عليها الأخبار الصحيحة في قوله عليه الصلاة والسلام حديث الأشعث بن قيس: شاهداك أو يمينه، وفي عدة أخبار. وجاء لها شاهد من حديث عبد الله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا عند الترمذي أنه واليمين على المدعى عليه، ليبين على المنكر البين على المدعي واليمين على المدعي. لكن هذه الرواية أضعف من هذه. وبالجملة هذا الأصل، وهو أن البين على المدعي واليمين على المنكر، هذه قاعدة متفق عليها من حيث الأصل ومن حيث الجملة، وهو أن من ادعى على إنسان شيئا من الأشياء ادعى عليه أن يطلب مال، نقول شو الدليل على ذلك؟ ذمته بريئة، ذمته بريئة حتى يدل الدليل على شغله، إما بإقرار من المدعى عليه أو بينة منك أيها المدعي. وهذا الأصل كما تقدم عليه مسائل كثيرة، لكن نقول ليس هذه القاعدة مستمرة في كل شيء، وجاءت أدلة تدل على أن اليمين تكون أحيانا في جانب المدعي، في جانب المدعي
مع البينة أو بدون البينة،
لا بد من بينة تبين. لكن القصد من هذا أن أحيانا ربما كانت اليمين في جانب المدعي، وإن كان الأصل أن المدعي عليه البينة.
صحيح.
وهذا الحديث قال بعض العلم إن أخبار كثيرة دلت على خلاف هذا الأصل، وهو أيمان القسامة، الذين يدعون مثلا قتل موليهم أنه قتل فلان، حديث القسامة دلت على أن على المدعين أن يقسموا على رجل بخمسين يمين، والنبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين. لو إنسان ادعى على إنسان حق من الحقوق كما نطلب فلان، شو نقول؟ الأصل بينة. النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس وحديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث كثيرة في هذا الباب، حديث علي رضي الله عنه، جعل الشاهد الواحد مع اليمين يكفي، وجعل اليمين في جانب المدعي. وعلى هذا هل نقول هذا الحديث مخالف لهذه الأخبار وأن هذا الأصل لا؟ نقول لا، إن هذه القاعدة، وهو أن البين على المدعي واليمين على من أنكر، هذا هو الأصل، وهي في الدعوة المجردة التي ليس لها ما يشهد لها. الدعوة المجردة التي ليس لها ما يشهد لها.
يعني شيخ لو أتى مثلا شخص قال هذا الإنسان أخذ قطعة الأرض هذه التي هي لي أخذها وليس لديهم صك شرعي بها وليس
إنه مجرد دعوة.
دعوة.
نعم.
كيف يفعل في هذه الحالة؟
نعم نقول دعواك أنك تملك هذه الأرض أو هذا البيت دعوة مجردة.
طيب.
دعوة مجردة. لا بد في هذه نقول لا بد من اليمين البينة تثبت صحة دعواك.
هذا للمدعي.
على المدعي. طيب. والمنكر المدعي عليه نقول اليمين. هذا هو الأصل. فنقول دعوة المدعي المجردة التي ليس عندنا قرينة تؤيدها.
إذا أتى بشاهدين ما شيخ.
انتهى الأمر.
هذه البينة تعتبر
إذا أتى بشاهدين
مدعي أتى بشاهدين
هذا هو الأصل. إذا أتى بشاهدين انتهى الأمر. لكن لو أن المدعي يعني نقول الأصل أن المدعي لا بد من شاهدين لا بد من بينة. طيب. لا بد من بينة تبين هذا هو الأصل. فالشاهدان من أقوى البينات. لكن هل نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل البينة ما يبين الحق سواء كانت البينة الشاهدين أو غير ذلك؟ وتقدم معنا هذا. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث البين على المدعي واليمين على من أنكر هذا هو الأصل في الدعوة المجردة اللي ما هناك قرأ. ولهذا في القسامة إذا ادعى أولياء الدم على القاتل على 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 شخص إنه قتل وهم مدعون ليس كذلك مدعون، لماذا جعلنا اليمين القسامة في جانبهم؟ لأن جانبهم قوي كان قويا بالعداوة التي بينهم وبين أولياء القاتل. فقوي جانبه وكانت اليمين في جانبهم. ولهذا المدعي لو جاءنا بشاهد أنه يطلب فلان قوي جانبه بهذا الشاهد، هو شاهد واحد، فنقول احلف وجعلنا اليمين في جانب. ما اكتفينا بالشاهد الواحد ولم نكتفي باليمين، لا، صار شاهده بينة ويمينه مثلا بينة أخرى، فصار الأمر على بينتين، والبينتان قد تكون شاهدين وقد تكون شاهدا ويمينا وقد تكون مجرد نكول الخصم نكوله وهو امتناعه وقد يكون الرد. ولهذا لو أن إنسان ادعى على إنسان اشترى من السلعة مثلا ما تقدم اشترى من كتاب وقال الكتاب هذا فيه عيب أو اشترى من السيارة وقال السيارة فيها عيب، نقول دعوة القول في هذه الدعوة دعوة مجردة تحتاج إلى بينة.
هذا المشتري يقول شيء.
يقول المشتري نقول أنت عندك بينة؟ قال لا. نقول إذن القول قول البائع بيمينه، يعني يحلف أنه ما يعلم العيب أنه لا عيب فيها يحلف. طيب قلنا لأن السلعة عنده فإذا امتنع قلنا احلف للبائع فامتنع وكان من شأنه العلم بالعيب.
طب الشيخ ليش نطالبه بالحلف مع أن الحلف ومقتصر على المدعى عليه اليمين على المدعى عليه؟
هو مدعى عليه.
المشتري عنده قرينة مثلا
هو مدعى عليه الآن. هو الآن يدعي عليه.
المشتري ادعى على
المشتري مدعي والبائع مدعى عليه.
صحيح.
والبيع واليمين على المدعى عليه.
طيب أنت تقول الشيخ الآن نلزم اليمين بمن؟
الآن المشتري يدعي.
طيب
ونقول عندك بينة تبين وجود العيب وقدمه وأنه قال لا، نقول للمدعى عليه عليك اليمين.
أيه.
عليك
اليمين. هذه الدعوة المجردة يا شيخ.
هذه دعوة مجردة. دعوة مجردة سبق دلت قرينة.
هذا
نفسه يعني هذا. لكن لو أن البائع
امتنع
اليمين. ومثله يعلم مثل حين باع قطرا بريء من العيوب وفيها عيوب لكن بريء منها، وقل حكمنا بمقتضى قول من قال إنه لا يبرأ من العيب، أو أنه مثلا عيب يعلمه عيب من شأنه وجوده، فقلنا احلف أن العيب أنك لا تعلم بالعيب أو أن العيب ليس موجود عندك، امتنع البائع. إذا امتنع يسمونه النكول وهو الامتناع، يحكم عليه وللمشتري أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، ولا حاجة لرد اليمين على المشتري ما في حاجة. ولهذا يعني ننظر حكمنا بمجرد امتناع البائع وجعلنا امتناع البائع وهو نكوله بينة، وهذا يبين لنا أن البينة في الشريعة واسعة كل ما يبين الحق. قد يقول قائل طيب البائع امتنع، طيب كيف نحكم عليه؟ نقول نعم، لأن يمينه بدل من الإقرار.
صحيح،
هو إما أن يحلف وإما أن يقر بوجود العيب. هو الآن لا حلف، والأصل أنه إذا ما حلف وجود العيب وأنه أقر به، لأن امتناع نوع إقرار، ولهذا نقول اليمين بدل عن الإقرار، بدل عن الإقرار. فحصل عدم يمينه وهو نكوله قائم مقام البينة وهو الإقرار، الإقرار، والإقرار سيد البينات.
صحيح،
سيد، وإن لم كان لم يقر صراحة لكنه أقر ضمنه، وقد يكون امتناعه تورعا، لكن نحن في هذه الحال ليس لنا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر. لكن لو كان البائع من شأنه يقول والله هذا عيب ما أعلم أنا وليس عندي علم بالعيب
وحلف
لا وامتنع، امتنع لأجل عدم علمه، في هذه الحال نرد اليمين على المشتري، يسمونه الرد. وإذا حلف المشتري بأن العيب موجود عنده حكمنا عليه وجعلنا يمين الطالب بمثابة البينة التي تثبت الحق له على البائع.
نعم.
ولهذا يرى بعض قضاة العدل وأئمة الإسلام أن البينة واسعة، بل إن شريح رحمه الله وإياس بن معاوية رحمه الله يحكمان بمجرد القرائن، وهذا وإن خالفهم فيه كثير من أهل العلم لكن إذا دللت القرائن يحكم بها، يحكمون بمجرد القرائن في قضايا. ويؤثر عن شريح رحمه الله أنه جاءته امرأتان تدعيان أولاد هرتين، كل امرأة تقول هذه أولاد هرتي، كل واحد تقول هذه أولاد هرتي، ولا هناك بينة، هذه تدعي أن أولاد الأولاد هذه لهرتها، وهي تقول أن هذه الأولاد لهرتها، ما هناك بينة. والأصل في مثل هذا إما أن يقرع بينهم أو أن تقسم بينهم على خلاف، لكنه رحمه الله التفت إلى قرينة، قرينة واضحة، قال ألقوا أولاد الهرة إليها فإن قرت ودرت واسبطرت فهو لها، وإن فرت وهرت فليس لها، واسبأرت فليس لها. يقول رحمه الله إن قرت الهرة ودرت بلبنها لأولادها واسبطرت يعني مدت ضرعها فالأولاد أولادها، ما يمكن تنفر الهرة عن أولادها، وإن فرت وهرت واجبأرت يعني انتفش ريشها الشعر فليست أولادها. وهذه يعني قد ينكرها كثير من الفقهاء ويقولون كيف يحكم بها؟ يحكم بمجرد فعل هذا الحيوان البهيم؟ يقول نعم، فطرت على مثل هذا، وقد تكون قد يكون مثل هذا أبلغ من بعض البينات، البينات قد يقع فيها من الخطأ، لكن هذا الحيوان فطر على مثل هذا، فطر على مثل هذا. وإن كان الحيوان قد يخدع أحيانا، يعني حيوان قد يخدع أحيانا في 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 مثلا بأن يعطف عليه ولد ليس ولده، لكن بحيل متكلفة، لكن هذا في حيوان طرحت له الأولاد فأنس لها وقرب منها، ففي مثل هذه جعلها قرينة على مثل هذا، وهذه قرائن واضحة خاصة تفيد قضاة العدل وحكام العدل في أمور التي يكثر فيها اللبس والخفاء. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول المصنف أمثلة على هذه القاعدة: من ادعى على غيره التزاما أو حقا بدين أو بعمل مهما كان سببه من عقد أو إتلاف أو أي سبب آخر من أسباب الضمان فعليه هو الإثبات إذا أنكر الخصم، لأن هذا الخصم يتمسك بحالة أصلية فيكون ظاهر الحال شاهدا له ما لم يثبت خلافه. فإذا أتلف رجل مال آخر واختلف في مقداره يكون القول للمتلف، كذا يا شيخ ولا المتلف؟
اختلاف مقداري في مقداري
يكون القول
نعم للمتلف. نعم،
فإذا أتلف رجل مال آخر واختلف في مقداره يكون القول للمتلف
للمتلف يعني لمن أتلف، لمن أتلف. نعم، لأنه هو الغالب.
يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المال لإثبات الزيادة كما سبق في الحديث الشريف.
نعم، وهذه الأمثلة واضحة ما تقدم، وهو أن من ادعى التزاما أو حقا بسبب من عقد أو إتلاف من أسباب الضمان فعليه إثبات، كان هذا تقدم في من الحديث ومن قاعدة المأخوذة منه. فإذا أنكر الخصم فإنه يتمسك بحالة أصلية وهو عدم ثبوت هذا في ذمته، ويكون ظاهر حال شاهدا له ما لم يثبت خلافه. كذلك أيضا لو أتلف رجل إنسان مالا لإنسان أتلفه وادعى أن هذا المال قيمته كذا وأنكر المتلف، فإن البينة تلزم صاحب المال. فلو قال أتلف عليه متاعا أو طعاما أو كتابا وادعى صاحب الكتاب أو المتاع أو الطعام ادعى أن قيمته كذا وأنكر المتلف، نقول القول قوله. بماذا القول قوله؟ لأن الأصل براءة ذمته، مهم من أصل الغرم، لا أو من المقدار. فعندنا أصل ثبوت الحق هذا ثابت، لكن مقداره الذي يدعيه صاحب المال هو قال أنت الذي أتلفته يساوي 1000 ريال، قال لا يساوي 500 ريال. نقول لصاحب المال الذي ادعى أنه يساوي 1000 ريال ما الدليل؟ تأتي بالبينة، لأن القول في الأصول قول الغارم، فلو ادعيت عليه ذلك وأنك تطلب هذا لأوفى بالضرر على هذا. وكل هذا ما لم يدل دليل على خلاف القول كما تقدم. الغرائز هذا معتبرة،
الغارم هو المتلف، هو الذي أتلف السلعة.
نعم الذي يغرم فلو ادعى عليه نقول لا بد من الدليل الذي يبين هذا
طيب هل يجوز إدخال مثلا شخص عنده خبرة مثلا يحدد مقدار التلف؟
نعم، ولهذا نقول في مثل هذا البينة إذا لم يكن عنده بينة نسأل الخبرة. فإذا قال أخذ إنسان سيارة إنسان وتعدى فيها وأتلف شيئا منها وادعى أنها تساوي كذا، نسأل الخبرة كم يساوي هذا الإتلاف، كم قيمته، وهكذا لو أتلف له مالا أو طعاما. وكل هذه الدعاوى ما لم يدل دليل عليه. ولهذا لو أن إنسان أخذ مال إنسان وأتلفه ونعهد هذا الذي أخذ المال إنسان فقير ما عنده مال ما عنده شيء نعرف، وادعى صاحب المال أنه يساوي مثلا 100,000، قال المتلف لا، قال مالك ليس هذا قدره، ورأينا الذي يدعى عليه المال رأينا عنده شيء من المال اشترى شيئا يساوي 100,000 وما عنده مال ولا عنده شيء يشتري، هذه قرينة تدلنا على أنه في الحقيقة تصرف في المال وعبث به وتصرف فيه، فتقوي قول من يدعي عليه هذا الشيء. نعم.
طيب أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الكريم، نستأذنكم في فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى.
لا بأس.
أحسن الله إليكم. مشاهدين الكرام، فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
ونحن في عالم تلاطمت أمواجه فعلى ضفاف خليجنا ملتقى،
وأن يرفع الهوى أو الاجتهاد.
الملتقى الأول لمديري المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمملكة العربية السعودية تحت شعار المكاتب التعاونية بين الواقع والمأمول. الملتقيات الدعوية يأتيكم يوم الخميس الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد بثه في الأوقات التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا مع درس القواعد الفقهية ومع شيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا.
شيخنا الكريم، وردنا سؤال من الأخت شموخ من مصر، تقول إذا كانت القاعدة أن الأصل براءة الذمة فلماذا يطلب يمين من أنكر إن لم تقوم البينة على اشتغال ذمته؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. نقول مثل ما تقدم أن من قيل إن القول قوله يعني بيمينه، ودلت عليه الأخبار في قول النبي عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينه، يعني إذا ادعى دعوة عليه فقال شاهداك أو يمينه، فإذا ادعى عليه وأنكر فلا يكفي مجرد الإنكار وإلا لذهبت حقوق الناس. كذلك الحديث هذا واليمين على من أنكر، كذلك عدة أخبار وردت في هذا الباب. هذا معنى قولنا أن القول قول، ليس معنى أنه أن أصل براءة ذمته بمعنى أنه يترك، لا، المعنى أنه لا نلزمه بشيء فهو لا عتب عليه ولا ضرر عليه، إن كانت ذمته بريئة فالحمد لله، يحلف. لكن كأن الأخت تشير بارك الله فيها إلى مسألة أخرى أشرنا إليها في درس مضى، وهو ما إذا كان المدعي إذا كان يدعي على إنسان تدل القرينة على بطلان دعوة، وهذا فيه خلاف، وإن كان مالك رحمه الله هو من أقوى من أشد الناس في تمسك بهذا الأصل، وهو أن دلت القرائن على أنه ليس بينه وبين هذا اختلاط، وأن دعوة على هذا الإنسان ليست بصحيحة، فلا يمكن أن يبتذل يعني أهل الشرف وأهل الفضل وأهل الخير حينما يبتذلهم أناس يريدون أن يهينوهم فيدعي عليه دعوة وهو يريد في الحقيقة يريد مجرد تحريفه بس. دلت القرينة على أنه دعوة باطلة، في هذه الحالة لا يحلف، بل ربما يعزر يعني في هذه الحالة نفس المدعي، لا يحلف المدعي عليه، بل ربما يحلف يعزر. سبق معنا قصة ذكرنا عن تقي الدين رحمه الله في من ادعى عليه مثل هذا، لكن الأصل أن القول قوله معنى بيمينه مثل ما تقدم في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. أبو عزيز من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله، عندنا في الجزائر في أسواق الماشية يقوم البائع ببيع البقرة قصد الذبح، وعند الذبح يكتشف بها مرض السل أو السل أي لا تؤكل، ويقوم البيطري بحجز لحمها، ولعلمكم أن مرض السل كان بها قبل البيع، فما العمل وما حكم هذا البيع؟
نعم، هذا مثل ما تقدم، إذا ثبت أن العيب كان موجودا فيها في هذه الحالة له حق الرجوع، لكن إذا كان قد لم يتبين إلا بعد ذبحها فإنه في هذه الحالة يضمنها له بقيمتها والعيب فيها، من جهة أنه أتلفها. لكن القول في مسألة العيب إذا ثبت أن العيب قديم ودلت القرينة على وجود العيب في هذه الحال له حق الرجوع، إما بمقدار الأرش في السلعة أو أنه يمسكها بلا أرش لكن في هذه الحال وهو ما إذا أتلفها وذبحها، فإن دلت القرينة على وجودها وأن البائع هو الذي غشه في هذه الحال غشه يضمن ما فوته عليها من قيمتها حية وقيمتها ميتة، ويرجع بحقه من الثمن. نعم.
طيب، أحسن الله إليكم. الأخ سعيد بن أحمد ذاكر من المغرب يقول هل يلزم بيان العيب الذي يغلب على ظن البائع أنه يسير ولا يضر؟
الأصل وجوب بيان العيب، هذا هو الأصل، وقد ثبت ذلك في الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما البيعان قال فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، وإن بينا صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، فبين أن الشريك مع شريك عليه يبين إذا باع لغيرهما. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا ومن غشنا فليس منا، كذلك حديث العداء بن خالد لما كتب له النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم للمسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة، بيع المسلم للمسلم، هذا ما باع العداء بن خالد لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو بالعكس منه عليه الصلاة والسلام للعدام بن خالد، رواه البخاري معلقا. كذلك أيضا حديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم باع بيعا وفيه عيب إلا بينه. قال لا يحل، فلا يجوز بكتمان العيب، فيجب بيان العيب للأخبار الصحيحة في هذا الباب وأنه غش. ثم نص النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأخبار على العيوب، لكن كما تقدم قلنا إنه إذا اتفق على إسقاط الحق بينهما في العيب فهذا لهما على تفصيل تقدم. فإن كان البائع يعلم العيب في هذه الحال الأولى ألا يتبايع على كتمان العيب، لا يتبع على ذلك، لكن لو رضي بذلك فلا بس، إلا إن كان العيب عيبا مؤثرا ومثله يخفى والمشتري يظن أن العيب يسير، ففي هذا الحق في الرجوع وفسخ البيع في طيب. هذه الحال إذا أراد ذلك.
نعم. طيب أحسن الله إليكم الشيخ. لدينا اتصال أبو فهد، السلام عليكم.
ورحمة الله.
تفضل يا أبا فهد.
ممكن أكلم الشيخ؟
بكل سرور.
الله يحفظك. عندي سؤال شيخ.
تفضل. نعم.
بالنسبة للأرضية أبغى مثلا أبيعها، ما أملكها المشتري بالأقساط شهرية.
لو ترفع صوتك يا أبا فهد، ارفع صوتك قليلا الله يحفظك.
عندي أرضية ببيعها بالأقساط.
طيب
يعني ما هذا، ولا أملكها المشتري إلا بعد انتهاء الأقساط أنقلها باسمه،
ولا أملكها
فهمت علي شيخ؟
عفوا أعد سؤالك تفضل.
عندك بيع الأرضية بالأقساط.
نعم.
بيع الأرض.
نعم.
بالأقساط شهرية.
نعم.
والمشتري ما يملكها إلا بعد انتهاء الأقساط. ما الحكم يعني شرعا؟
طيب في سؤال آخر.
السؤال الثاني مثلا إذا أجرت محل حق خياطة نسائية،
طيب
هل يلحقني إثم في هذه؟
هل ماذا عفوا؟
يلحقني يعني في شرعا حكم، يعني هل يعني يجوز لي أجر هذا ما يلحقني إثم؟
أي طيب محلات نسائية ها؟
أي لا خياط نسائي.
خياط نسائي، طيب خير إن شاء الله.
الله يحفظك.
شكرا شكرا, شكرا أبو فهد، بارك الله فيك. أم مجاهد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، لو تكرمت الله يجزاك خير، ما أدري ما قولك أني اشتريت بعض التحف واشتركت على البائع سلامة نقلها،
طيب
من غير أن تتكسر أو يحدث لها شيء، وتعهد لي بذلك، وعندما طيب. وصلت إلى المنزل فتحت نفس كراتين التحف وجدتها قد تحطمت،
طيب
بعض منها يعني،
طيب
وعندما ذهبت إليه رفض أن يرجعها لي، ولكن قال لي أنها تحطمت عندي أنا.
أيه.
فأنا لا أعلم يعني بالضبط هي وين تحطمت، وأنا ماشي في الطريق ولا كيف.
واضح.
فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟
طيب شكرا جزيلا مجاهد، بارك الله فيك. تفضل الشيخ. أبو فهد يقول أنه لديه أرض.
نعم.
وأن يبيعها بالتقسيط فلا يملكها المشتري إلا بعد انتهاء الأقساط.
هو في الحقيقة إذا كان قصده أنه يرهن الأرض، لأنه إذا باعها فقد ملكها، هو في الحقيقة إذا باعها على إنسان بأقساط فقد ملكها
المشتري
يملكها، كونه يقول، لكن كأنه أراد أنه رهنها فلم ينقلها باسمه، النقل بالاسم غير الملك. النقل بالاسم ليس، هو قد ملكها، ولهذا لو مات هذا المشتري قام ورثته مقامه في سداد الدين وكانت الأرض له، فهو مالك لها. لكن مسألة نقل الاسم هذا يتعلق بالتصرف، لأن عندنا شيء اسمه الضمان والتصرف والملك، عندنا الملك شيء والضمان والتصرف أمر آخر، فالإنسان قد يملك الشيء ولا يتصرف فيه، وقد يتصرف فيه ولا يدخل تحت ضمانه، مسائل معروفة لأهل العلم في هذا. لكن الشأن في هذا أنه إذا باع أرضا أو سيارة فله أن يرهنها على ثمنها، له أن يرهنها على ثمنها، بمعنى أنه لا ينقلها إلا بعد تمام الأقساط، هذا لا بأس، يسمى رهن المبيع على ثمنه. وعلى هذا ليس للمشتري أن يتصرف فيها إلا بعد القبض، لأن إلا بعد التمكن من القبض، ما نقول القبض، التمكن من القبض، لأن الصحيح يجوز التصرف في المبيع ولو لم يقبضه إذا تمكن من قبضه، ولو لم يقبض، لأنه لا الملازمة بين التصرف وبين القبض في مسائل جاءت في السنة دلت على هذا. وبالجملة ما دام أنه ممنوع من التصرف فيها فالبائع له حق المنع من أن يتصرف فيها المشتري، والمشتري ليس له حق التصرف حتى يوفي الأقساط، لكن لا يجوز أني مثلا يقول أني يقول مثلا إن لم تسدد سددت قسطين وثلاثة فترجعي طيب للأرض لا.
طيب طيب أحسن الله عليكم. يسأل في سؤال الثاني يقول إذا أجرت محلات المشاغل النسائية تفصيل الملابس النسائية فما الحكم في ذلك؟ وأنا أقول الشيخ حتى إذا كانت يعني هل ممكن أن نسأل بطريقة أخرى يعني هل يمكن أن نقول مثلا ضمن القاعدة التي أخذناها حتى نربط بين الأسئلة وبين القواعد التي درسناها الأصل وراءة الذمة في مثل هذا مثلا التأجير حينما يؤجر مثل محلات نسائية؟
نعم نعم هذه المسألة نقول فيما يتعلق بالعقود مثل ما تقدم العقود عموما الأصل سلامتها هذا ما في إشكال هذا واضح، لكن حينما يتقدم عليك إنسان يستأجر منك محل فالأصل صحة الإيجار وسلامته هذا هو الأصل، فإلا إذا غلب على ظنك أن المستأجر يستعمله في أمر محرم. والعلماء فرقوا بين أمرين، الأمر الأول كونه يكون مستأجرا لأمر محرم هذا ما يصح بالاتفاق، يستأجر يبيع في المحرم ما يصح بالاتفاق على العلم لأنه لأن العين متفق مستأجر لأمر محرم. الحال الثاني يستأجرها لأي أمر مباح ويدخل فيها ويبيع فيها أشياء محرمة، هذا جمهور علماء على جوازه، وذهب آخر من العلم إلى المنع وقالوا إن قاعدة أن ما كان إعانة أو سبيل عن محرم فلا يجوز. وعلى هذا نقول إذا غلب على ظنك أن هذا الدكان أو هذا المحل يبيع مثلا في أشياء محرمة فلا تعين على المحرم. هذه محلات الخياطة هذه يفصلون أشياء لا يجوز لبسها للنساء فيها فأنت لا تعين على المحرم، وهذه هو القاعدة في مثل هذا المسألة. فعلى الإنسان يتحرى، فإذا وهو بين ثلاثة أحوال، تارة يعلم السلامة، تارة يعلم العطب وهو أنه يقع في محرم، الحالة الثالثة يجهل. في حالتين علم السلامة هو الجهل لا بأس، إذا علم أو غلب على ظنه أنه استغنى في محرم فلا يجوز.
طيب أحسن الله عليكم. سنأتي إلى سؤال أم مجاهد بعد أن نستأذنكم الشيخ في اتصال.
نعم.
ثم نعود. الأخت إيمان السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت سؤالي يتعلق بالدرس الماضي.
طيب تفضلي.
أعطى رجل زوجي مال بقيمة 94,000 ريال ليشغلها زوجي مع ماله، والربح مقسوم بينهما يعني مضاربة، وسرق هذا المال مال زوجي ومال الرجل، هل على زوجي شيء؟ مع العلم أن الرجل لم يشترط الضمان في حال تلف المال.
واضح السؤال يا شيخ. طيب شكرا جزيلا أختي إيمان. أبو عبد الله السلام عليكم. أبو عبد الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييكم بارك الله فيك،
عساكم طيبين.
الحمد لله.
الله يعطيك العافية يا شيخ. أنا عندي سؤال.
تفضل.
عندي تخفيض للمراكز الصحية يعطوني قيمة معينة حول 150 ريال، ونستخدمها يعني لو أروح مستوسط أهلي يسوي لي تخفيض على أي حاجة يعني أسويها أسنان أو أي شيء.
طيب.
ويقول إذا ما استخدمت البطاقة هذه لمدة سنة يعطوني نص القيمة. ما أدري هذه حجازة أو ما حجازة.
بس أنا بنسأل الأخ.
تفضل يا أبو.
سؤال يعني هذه بطاقة، أقول هذه بطاقة تجدد كل سنة أو تجدد كل شهر؟ تجدد ولا
تجدد سنويا
بقيمة رمزية ولا قيمة كبيرة؟
لا بقيمة 150 ريال 150. نعم. إذا ما استخدمتها خلال السنة يرجع لك نصف القيمة، هو المبلغ اللي مأخوذ يقولون علشان رسوم الفطار يعني رسوم إصدار وتعبهم وحالك.
شرط يرجع القيمة
نص القيمة ما بالقيمة كاملة.
نعم.
طيب
نعم.
طيب بارك الله خير إن شاء الله. شكرا جزيلا أبو عبد الله بارك الله فيك. وصلنا الشيخ عند سؤال الأخت أم مجاهد.
نعم.
لكن إذا أذنتني شيخ بدنا أن نأخذ بعض الأسئلة من الموقع حتى يعني يكون هناك توازن بين الأسئلة المتصلين والموقع، لأن الأخوة في الموقع ما شاء الله تبارك الله الأسئلة كثيرة. الأخ عبد الملك من السعودية يقول ما عقوبة اليمين الكاذبة لمن جحد مال مسلم أو مال كافر؟
نعم.
اليمين الكاذبة،
اليمين الكاذبة هذه من كبائر الذنوب، هذه اليمين الغموس، هذه هي اليمين الغموس، وثبتت في الأخبار حديث عبد الله بن عامر وحديث أبي بكر وفي ألا وقول الزور ألا وشر الزور وحديث أنس رضي الله عنه، قرنها مع الشرك والقتل وعقوق الوالدين وأخبر عليه الصلاة والسلام. فهذه واليمين الكاذبة من أعظم الزور، من أعظم الزور والبهتان. والعلماء يقول إنها يمين غموس يعني تغمس صاحبها في الإثم وثم تغمسه في النار. وفي الحديث الآخر أنه هي المفاجر التي يقتطع بها مال امرئ مسلم ويلحق. والعلماء لم يختلفوا في أن اليمين التي يقتطع بها مال أنها يمين غموس، إنما اختلفوا في اليمين الغموس في اليمين الكاذبة إذا كانت لا يقتطع بها مال هل يمين غموس أو لا. وإن كان الظاهر أنها جميعا يمين غموس سواء كانت اقتطع بها مال أو لم يقتطع بها، أما التي اقتطع بها مال فهي يمين غموس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة صحيح مسلم قالوا وإن كان شيئا يسيرا، قال من أخذ مال أخيه قال ليلقين الله عنه وهو معرض، ليلقين الله عنه. قال في اللفظ وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن قضيبا من أرك، يعني وإن كان المقتطع قضيبا من أراك شيء يسير. هذا يبين أن المال مهما كان يسير فإنه يمين غموس. أما إذا كانت يمين غموس بمعنى وليس في اقتطاع فالصحيح أنها أيضا يمين غموس في حكم يمين غموس، لكن يختلف إثمها ودرجتها.
طيب نعم. أحسن الله عليكم. لدينا اتصال عبد الملك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا، تفضل.
السؤال يا شيخ، هل هذه قرينة أم لا؟ يعني شخص ادعى أنه أعطى شخص مال مقابل إجارة أو اشتراك معه في مشروع معين، ولم يكتب ورقة بالاشتراك، كتب في رأس المال فقط. القاضي حكم القاضي بالبين على المدعي واليمين على الأنكر. الأنكر قال أن هذا قرض حسن، أليس هناك يعني شبهة وقرينة أن يستحيل شخص يعطي شخص قرض حسن من دون أن يدخل معه هذه المصلحة؟ هل تعتبر قرينة هذه قوية؟
عفوا أبو عبد الملك، أعد سؤالك الله يحفظك.
بعض الكلمات ما اتضحت لنا جزاك الله خير.
أعد سؤالك وارفع الصوت، أو الأخوة يرفعون الصوت، تفضل.
السؤال إذا شخص جحد، بسوي مثال أنا والشيخ جزاه الله خير.
نعم.
الشيخ أعطاني مبلغ وقدره.
نعم.
طيب.
لكي يدخل معي شريك في تجارة معينة.
نعم.
الشيخ كتب رأس ماله ولم يكتب الإجارة أو الفائدة كم سنة أو الشراكة بسبب الثقة. الشخص صاحب الأرض أو المنفعة جحد أن هناك شراكة وقال هذا قرض حسن عند القاضي، هل القاضي يحكم بأنه قرض حسن أم يحكم بقرينة أن ما في شخص يعطي شخص مال إلا وأنه يعني لا بد من فائدة له؟
المال اللي أخذه الشخص الثاني مقابل ماذا؟ لماذا؟
مقابل أن يدخل شريك معه في منفعة يستفيد، يعني يرجع رأس ماله ويستفيد بالتجارة
ثم
ثلاث سنوات مع الشخص مثلا.
ثم الآخذ أنكر
أنكر قال هذا قرض حسن يا شيخ أنه قرض.
وشو القرينة؟ ما هي على الأخذ؟
القرينة أنه في شخص يعطيها واحد 100,000 أو 200,000 هذه وجهة يعني قرض حسن بدون فائدة،
ما
ينظر
للأمر
هذا؟
هو يقول
قوية يعني.
نعم هو قال أعطاني قرض. نعم
تقول قرض.
أحسنت، بارك الله.
طيب خير إن شاء الله. شكرا لزينة عبد الملك، بارك الله فيك. طيب شيخ، نعود للأسئلة. أم مجاهد تقول أنها اشترت مجموعة من التحف من أحد المحلات، واشترطت أن ينقل هذه التحف إلى منزلها دون أن تتكسر.
اشترطت
على البائع أن يقوم بنقلها لكن أن يحذر أن ينكسر منها شيء. فلما وصلت التحف إلى المنزل وجدت بعضها مكسورة، فاتصلت بالبائع قال أنها ربما انكسرت عندك أنت. فلم يضمنها.
هذه مثل ما تقدم، إذا نقول للأخت في هذه المسألة إن كان يعني انكسار هذه الأشياء محتمل أنها عند البائع، محتمل أنها أثناء نقلها في الطريق، ومحتمل أنها أيضا قبل نقلها، ومحتمل أنه عندها. فإن كانت تعلم يقينا أنها لم تتعرض لشيء، لا سقوط من فور ما وصلت، كشفت عنها وجدتها يعني مكسورة أو شيء منها وغالبة، في هذه الحالة لا شك أن هذه دلالة قليلة على أنها تكسرت إما في الطريق أو وهي عند البائع. لكن هذه دعوة. فإذا ادعت بمثل هذا، والمشتري ادعى خلاف ذلك، البائع ادعى خلاف ذلك، فمثل ما تقدم الشيء المحتمل هو يدعي سلامته وعدم الانكسار ويقول أنها لكن هي لو أنها لما استلمتها بحضوره كشفت عنها، في هذه الحالة قد مكسورة الآن، في هذه الحالة لها شرطها، لكن لما استلمتها وبعد يومين ثلاثة أيام ادعت أنها انكسرت، هو يقول لا،
هو مدار الشرط شيخ على النقل، النقد يعني افتراضا افتراضا مثلا رأتها في المحل سليمة لكن هي المشكلة في عملية النقل. النقل هذا هو الذي حصل فيه التكسير.
لا بأس ولا بأس لكن هي بعد ذلك ادعت السنة لو أنها كشفتها من فور وصولها.
طيب
ثم بعد ذلك الشرط لها ولها حق الرجوع. لكن بعد ذلك تقول أنها تكسرت مثلا عندك, هو يقول لا, انكسار تلفها وعيبها
ولا ليس عندك, ولا تستطيع أن تأتي بقرينة أو دليل,
ولا هناك قرينة يدل على هذا. ما هناك قرينة. فالقاعدة عندنا القول قولة, هذا هو الأصل.
نعم. طيب أحسن الله إليكم. الأخت إيمان تسأل تقول أن زوجها يعني
نعم مسألة نعم تقول أنه اشترك مع صاحب له بأربعة وتسعين ألف وأن زوجها تقول إذا سرق المال في هذه الحالة نقول إذا أعطى إنسان مال مضاربة لإنسان مال مضارب فالمضارب أمين المضارب, فإذا تلف المال هذا أو سرق بغير تفريط منه فلا ضمان عليه, وهذا بلا إشكال بين أهل العلم. والأظهر من محل اتفاق إذا لم يكن يعني عندنا الأمين الماحض الذي قبض المال لمصلحته والذي قبض المال لمصلحتهما, هذا القول قوله وهو أمين. في هذه الحالة إذا كان تلفه بغير تفريط وصاحب المال لم يشرط ضمانه لو تلف يعني تلف مبتلف بالخسارة, لا اشتراط التلف بالخسارة لا يصح باتفاق العلم. يعني فرق بين اشتراط الضمان بالخسارة وبين اشتراط الضمان بالتلف بأمر سماوي أو بأمر من نفس المضارب. في هذه الحالة يضمن إذا شرطه, لكن إذا كان بغير شرط وتلف وبغير تفريط منه فإنه لا ضمان عليه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. سؤال وردنا عبر الموقع, أبو عزيز من الجزائر يقول يقوم بعض التجار بشراء بعض رؤوس الأغنام دون دفع الثمن لصاحبها ويعيد بيعها بنفع وقبض ويعيد بيعها. يقول يقوم بعض التجار بشراء بعض رؤوس الأغنام دون دفع الثمن لصاحبها ويعيد بيعها أو ربما يعيد يعني التجار يعيدون بيعها بنفع وقبض الثمن وبهذا بنفع وقبض الثمن وبهذا يدفع الثمن لصاحب الأغنام الأصلي أي يدخل السوق ولا درهم له ويخرج منه بفائدة معينة. يعني يدخل التاجر ويأخذ هذه السلعة وبعد ذلك هو يذهب التاجر ويبيعها فيحصل على المبلغ مع أنه دخل بدون مبلغ أساسا ما كان لديه أي نقود.
المصنع اشتراها.
أي نعم.
اشتراها ثم حاجها. اشتراها ثم حاجها ثم بعد ذلك باعها على باعها مثلا على البائع الأول أو على غيره بلا. فهو إذا جاء واشترى السلعة هذا التاجر من الأغنام ثم حاجها وقبضها
ولم يعطي البائع المال
ما يلزم الإنسان قد يشتري الشهيدين لأن ثبت لا يشترط. المقصود أنه إذا اشترى مثلا منه ثم اشترى مثلا منه شات مثلا بدراهم معينة وكانت فإذا كانت دين ثم بعد ذلك هو اشتراها يعني باعها مرة أخرى على نفس البائع الأول نفس البائع الأول هذا لا يجوز, هذا بيعينه.
لا هو شيخ
أما هذا لا يجوز لكن أما إذا كان لا الصورة يظن خلاف ذلك
خلاف ذلك
إذا كان هو يشتري السلعة ثم بعد ذلك بعدما يحوزها يبيعها على شخص آخر وقد يكون
بربح
وقد يكون هو في الحقيقة ما دفع مال ما في مانع لا بأس. أنت قد تشتري مثلا سيارة مئة ألف ريال إلى سنة وتأخذها تبيع لإنسان ثاني
بمعنى
التورق, هذه تورق لا بأس بذلك. ثم الصحيح لو أنك بعتها من البائع الأول بغير مواطأة, لو أنك اشتريت من إنسان مثلا سيارة بمئة ألف إلى سنة ثم ذهبت تبيعها لموضوع بيع السيارات في الحراج عليها, صاحب اللي بعته أنت راح يدور سيارة, باع السيارة وافقته يريد يشتري سيارة, قال جزاك الله خير أنا بشتري سيارة أنا سيارتي أعرفها ودي أشتريها, هل يجوز ولا ما يجوز؟ الصحيح أنه يجوز ولا بأس، لأن القصود في العقود معتبرة.
طيب.
ولم يقصد بذلك بيع دراهم بدراهم، وإن كان أولى أنه يبيع على غيره، بعضهم سد هذا، لكن الصحيح ما دام أنه لم يكن حين فلا بأس بذلك. طيب. وعلى غيره من باب أولى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. لدينا اتصال ناصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخ ناصر.
في سؤال نبي الشيخ تكرم.
تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في بالنسبة الحين البنوك طلعت فيزا، في بنك من البنوك طلع بطاقة فيزا، والحين تسحب من شركة فيزا، البنك يقوم بتسديد شركة فيزا ويأخذ عليك فائدة، يأخذ عليك 2% كل شهر يعني، ويقصدها عليك من المبلغ اللي تسحبه 5% انقصاد شهرية، مثلا خذيتها في 1000 ريال وتسددها في 10 شهور يأخذ عليك 200 ريال. ما أدري هل هذه مجازة ولا لا.
طيب خير إن شاء الله.
وفوق هذا يعني كل سحبة يأخذ 30 ريال.
نعم.
يجور فيزا.
نعم.
طيب. وهذا يقول إن نسدد عن طريق مثلا نبيعك، نشتري لك حديد ونبيعه، بعدين أنت تسددنا، ما تسدد شركة فيزا.
أي مسألة أخرى.
طيب خير إن شاء الله. شكرا جزيلا أخ ناصر، بارك الله فيك. شكرا لجميع الأخوة المتصلين. شيخ كريم الأخ أبو عبد الله يسأل يقول أنه يحصل على كرت تخفيض للمراكز الصحية بقيمة 150 ريال لمدة سنة، وإذا انتهت السنة ولم يذهب إلى أحد المراكز الصحية فإنه يعني يقل السعر إلى معدل النصف، فما حكم المعاملة بهذا؟
هذه البطاقات التي تصرف في الحقيقة فيها تفصيل، إن كانت بطاقات تصرف بمعنى يتفت تكون من جهة الدولة، من جهة الحكومة لموظفيها، تقوم مثلا برعايتهم وتستلم وتسدد للمستشفيات بطاقات علاج لموظفيها، فهذا لا بأس به لأنه من باب الرعاية للموظفين ومن الأموال التي يدفعونها، ولا غرر ولا مخاطرة في هذا. أما إذا كان هذا باتفاق شخصي أو جهة اعتبارية، شركة تتفق مثلا مع مستشفى عن طريق التأمين، أو شخص أو مستشفى يعمل بطاقات ويعمل بطاقة يقول قيمتها 100 ريال أو 200 ريال، ويقول هذه مقابل العلاج، قد يعالج وقد لا يعالج، ويعملون بطاقات كثيرة لمن يدخل معهم، فهذه في الحقيقة في عقود غرر ومخاطرة. والقاعدة أن عقد الغرر، أن العقود التي تدور بين الغنم والغرم هي عقود الغرر والمخاطرة، خاصة إذا كان هذه القيمة لها وقع في الثمن، بخلاف ما إذا كانت القيمة قيمة رمزية مجرد مقابل ثمن البطاقة، ليس لها قيمة ووقع. أما إذا كانت لها قيمة لها وقع ثم بعد ذلك قد يعالج وقد لا يعالج، فربما يعالج مثلا
بقيمة أكثر،
بقيمة كثيرة، فيغرمونهم، وربما لا يعالج شيء فيغرم هو. في هذه الحالة تكون مخاطرة. ثم جاء الشرط الثاني أنهم يعطونه البطاقة هذه ويدفع، والبطاقة ما لا قيمة في الحقيقة.
يقول رسوم تجديد،
رسوم تجديد ما تسوي لها لالات، ما لها قيمة.
طيب.
ثم يقولون نعطيك نصفها، هذا بالحقيقة نوع بيع دراهم بدراهم مشروطة مؤجلة، وهذا ربا، فيها الربا وفيها الزيادة الفضل، وشملت عقدا آخر.
طيب.
جملة على هذه الصفة.
طيب.
لا تجوز، ولها مفاسد أخرى أيضا بالتأمل. نعم.
طيب أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، لعلكم تريدون سؤالي هذا الدرس، بعد ذلك نعود إن شاء الله إلى سؤالي الأخ عبد الملك والأخ ناصر.
نعم. نقول السؤال الأول، إذا اختلف المتبايعان في العيب، من القول قوله وما الدليل عليه من القاعدة؟
طيب.
السؤال الثاني، ما الدليل على أن الأصل براءة الذمة؟ ما الدليل من السنة على أن الأصل براءة الذمة؟
نعم. أحسن الله إليكم شيخ. الأخ عبد الملك اتصل وقال ما أنه حصل على. طيب المخرج يطلب يا شيخ إذا أذنت نعيد السؤال إلى سكرمت.
نقول لو اختلف المتبايعان في وجود عيب، من القول قوله من القاعدة، يعني يذكر دليله مع القاعدة، من القول قوله. السؤال الثاني، ما الدليل على أن الأصل براءة الذمة؟
طيب
من السنة. نعم
أحسن الله إليكم. الأخ عبد الملك الشيخ في سؤالي الذي كان بينه وبين أخ آخر شراكة وبعد ذلك يسأل عن وجود القرينة في القرض الحسن.
نعم هو يقول إذا ادعى إنسان أن إذا أعطى إنسان مال أعطاه 100,000 على أنه يعمل فيه مضاربات بعشرة ثم بعد ذلك ادعى أخذ المال أنه أخذه قرض, ففي هذه الحال ماذا نقول؟ نقول أن من أخذ مالا فإن وادعى أن هذا المال أنه قرض فيحتاج إلى دليل قرين, لأن الأصل أن ما هو ادعى أن ذمته مشغولة ب200,000 ادعى الآخذ أن ذمته مشغولة ثم ادعى أنها قرض نقول في هذه الحالة أدى القول قول من يدعي خلاف ذلك وأنه ليست قرضا وأنها من جهة أنه خلاف هذا الشيء وأن ذمته مشغولة بثبوت ما لزمه من اتفاق عليه من جهة إتمام العقد الذي بينهما, مع المسألة فيها بحث فيما يتعلق بإشغال الذمة لأنها على كلا حال مشغولة بالقرض أو مشغولة بها, فهو إذا ادعى أنه قرض بمعنى أنه يكون من ضمانه, وإذا ادعى مثلا أنه ليس بقرض فإنه لا ضمان عليه وعلى هذا يحتاج إلى زيارة بصر, ممكن يأتي يبين إن شاء الله في الدرس الآخر إن شاء الله.
طيب بإذن الله تعالى. الأخ ناصر يقول للشيخ أنه استخرج بطاقة فيزا وأنهم يأخذون عليه كل شهر 2%.
الزيادة في البطاقة لا تجوز, وهو ربا فضل, وهذا ربا الجاهلية, هذا ربا, إنما إذا كانت البطاقة تؤخذ معنى أنه يعطيه البنك مال ويسدد بقدر المال, أما الزيادة على ذلك فلا تجوز سواء كانت الزيادة مرتبة أو مشروطة بعدم السداد, فكل هذا ربا. ولا يقول بعض الناس لا أنا ما أدفع الربا, نقول لا يجوز, حتى لو كان لو قلت أنا سوف أدخل ولا أسدد الربا, نقول كون العقد مشروط فيه الربا هذا عقد باطل ولا يصح ولا باتفاق أهل العلم لا يجوز مثل العقد هذا. لكن لو كان العقد بينهما ببطاقة سالمة من الزيادة وكان يؤخذ عليها رسوم من جهة السحب,
يقصد البنك الذي يأخذ هذه منهم البطاقة هذه يأخذ عمولة مقدارها 2%.
هذا هم قصدكم العمولة السحب ولا الزيادة للتأخير؟
لا هو يقصد أن هذه عمولة ثابتة كل شهر.
لا عبرة بالتسميات,
عمولة السحب.
السحب شيء, هو السحب يقول يأخذون عليه 30 ريال أو أكثر ما أدري, ثم الزيادة هي 2%, هذه الزيادة تكون كل شهر أو مثلا لو تأخر. وهذا الشرط شرط باطل ولا يجوز. القرض وهو القرض الحسن ما يجوز يزيد فيه حتى أمور اعتبارية معنوية. لو أن إنسان أقرض إنسان مال فلا يجوز أن تطلب منه أن يأنس لك أكثر مما كان يأنس قبل.
اقترض 10,000 يرجح 10,000
حتى من اعتبارية من جهة يعني من جهة الإحسان إليه في بعض الأقوال والكلام وأشبه ذلك الشيء اللي يكون هو في الحق. إنما نطعم يعني لا يريد إلا وجه الله في مثل هذا. طيب. فكيف إذا كان مالا مشروطا فهذا باطل ولا يجوز, هذا محل اتفاق. طيب. في مثل هذه العقود. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وشكر الله لكم. الله يحفظكم إن شاء الله. مشاهدين الكرام, ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك, نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم. إلى لقاء متجدد, نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.